الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي منهان سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما كان في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. توقفنا عند هذه الجملة من هذا الحديث: وكان يكره النوم قبلها. وعرفنا ما يتعلق بالنوم قبل العشاء وأنه مما يكره، وهناك من أهل العلم من استثنى من غلب عليه النوم، وهكذا من جعل من يوقظ على ما سبق ذكره فيما مضى. وعرفنا جملة من النوم الذي يكره، فمن يذكر بعض هنا: النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، نعم، نوم جميع الليل بحيث أن الإنسان يفوت قيام الليل والوتر، ذلك رجل بان الشيطان في أذنيه أو في أذنه، نعم، قبل العشاء في هذا الحديث. والنوم المحرم، النوم المحرم، نعم، النوم عن الصلاة المكتوبة، تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة نوم محرم. وأحسن النوم ما هو؟ النوم في وسط النهار، ها؟ نعم، نعم، من أول الليل إلى نصف الليل، ثم السدس الأخير منه، كما هو شأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النوم عند غلبة النوم إذا غلب النعاس، فالنوم حسن عند غلبة النعاس. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء لتدعون العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء. من أهل العلم من قال: الكراهة، كره ذلك لأن السهر قد يضيع الإنسان قيام الليل، وهكذا قد يضيع عليه حتى صلاة الفجر، فإذا ما بالغ الشخص في السهر ربما يفوت قيام الليل، وربما أيضا تفوت صلاة الفجر. ومن أهل العلم من علل ذلك بعلة أخرى، وهو أنه يستحب أن يختم الإنسان عمله، أو يختم الإنسان يومه وليلته بعمل صالح، فيصلي صلاة العشاء وتكون خاتمة العمل ثم ينام، نعم، تكون خاتمة العمل ثم ينام. وعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء، سواء كان على المعنى الأول أو المعنى الآخر أو غير ذلك، فهذا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه. غير أن العلماء استثنوا من ذلك الكلام الذي فيه خير، الكلام الذي فيه خير كالسمر في العلم وفي مدارسة العلم. وهكذا الحديث مع الأهل والأولاد للمؤانسة ونحو ذلك، وهكذا الحديث مع الضيف وغير ذلك من الحديث الذي فيه خير. فإذا كان الحديث فيه خير كمدارسة العلم والكلام مع الضيف، محادثة الضيف والحديث مع الأهل والأولاد للمؤانسة ونحو ذلك، فإن هذا مما لا يذل. فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يبوب باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، ويبوب أيضا باب السمر في الفقه وغير ذلك من الخير، ويبوب أيضا باب السمر مع الضيف، ويورد عدة أحاديث في الباب، أي أن هذا مما لا يدخل في كراهة النبي عليه الصلاة والسلام، السمر في العلم وفي غير ذلك مما ذكر. ويورد عدة أحاديث كحديث عبد الله بن عمر لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ولما انصرف من صلاته قام وخطب في الناس وقال: رأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يأتي على الناس من السنة، لا يأتي على الناس على من في الأرض من السنة، لا يأتي من السنة فيبقى من على الأرض أحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بعد العشاء بما فيه خير، نعم تحدث بعد العشاء بما فيه خير، ولما أخر من صلاة الليل تحدث مع الناس وبين لهم أن هذا هو وقتها لولا أن يشق على أمته، وما في أحد ينتظر هذه الصلاة غيركم، وغير ذلك ما جاءت به الأحاديث. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل منزله ويتحدث مع أهله في أدلة متكاثرة، كان يتحدث مع أهله عند بعد صلاة العشاء ويخاطب ميمونة حين جاء حين بات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند خالة ميمونة فقال: أنام الغليم، أو نحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء يتحدث مع أهله، والأدلة في ذلك متكاثرة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أبي بكر ومع عمر فيما يتعلق بمصالح المسلمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمر، يسمر مع الصديق، يأتي إلى الصديق ويسمر معه في حوائج المسلمين، كما جاء ذلك في المسند عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب، وهو في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى منزل الصديق ويسمر معه في بعض حوائج المسلمين، والأدلة في ذلك متكاثرة فيما يتعلق بالسمر في الخير. فهذا مما لا يكره إذا كان من قبيل السمر في الخير فيما يتعلق بمصالح المسلمين وفيما يتعلق بمدارسة العلم وفيما يتعلق بالسمر مع الضيف ومحادثة الضيف، وهكذا محادثة الإنسان يتحدث مع أهله ومع ولده من باب المؤانسة وما إلى ذلك، فإن هذا مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في قوله: وكان يكره النوم قبلها. وما لا خير فيه من الكلام فإنه يدخل في هذا الحديث، ما لا خير فيه من الكلام، يعني ما ينبغي الإنسان أن يتحدث بما لا خير فيه بعد صلاة العشاء من اللغو واللغط وما ما ليس فيه مصلحة ولا خير وإنما من جملة اللغو، فهذا مما يدخل في الكراهة فيما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الكلام من قبيل ما لا يجوز فهو محرم، وفي هذا الوقت أشد، في هذا الوقت أشد، إذا كان الكلام مما لا يجوز فإنه في هذا الوقت أشد، أي قد يكره، يعني يكره الكراهة التحريمية نهي الكراهة التنزيهية، فيكون في هذا الوقت أشد. قال رضي الله عنه: وكان يكره اللوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة، بمعنى ينصرف من صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، سميت بذلك لأنها في أول النهار، لأنها صلاة في أول النهار، والغدو أول النهار والعشي آخر النهار، والسحور سمي الغداء، هلم إلى الغداء المبارك وغير ذلك مما جاء في الباب، بقربه من صلاة الغداة فيقال له سحور، لأنه طعام في السحر في آخر الليل في ذاك الوقت الخفي، فإن السحر وقت خفي، وقت نوم الناس وغلبة النوم، فيقال له طعام السحور باعتبار ذلك الوقت، ويقال له الغداء المبارك باعتبار قرب ذلك الطعام من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، وهكذا طعام أول النهار يقال له الغداء، الغداء طعام أول النهار، وإن كان في عرف الناس يسمون الغداء نعم الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر، والطعام بعد صلاة الظهر لم يكن معروفا في الأزمان القديمة إلا متى؟ لم يكن معروفا بعد صلاة الظهر الغداء إلا في لا الغداء ما لم يكن معروفا في صلاة المغرب إلا في يوم واحد، يوم الجمعة، كما قال السهم في الصحيحين: وما كنا نتغدى ولا نقي إلا بعد صلاة الجمعة، فكانوا يعرفونه في يوم الجمعة فيؤخرون الغداء الذي هو في طعام أو طعام أول النهار ويجعلونه بعد صلاة الجمعة، وليس المعنى أنهم يجعلون ثلاث وجبات، وإنما نعم كانوا يأكلون وجبتين، وجبة في أول النهار ووجبة في آخر النهار، نعم وجبة في أول النهار ووجبة في آخر النهار، قد يكون قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب، نعم إما قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب. فهذا الطعام الذي كان معروفا في تلك الأزمان، وأما ثلاث وجبات فهي من التوسع الذي فعله الناس وهم المباحث، نعم من حيث هو من المباحث، لكن لم يكن معروفا فيما مضى، وإنما وجب في أول النهار وجب في آخر النهار، وكان في أول الأمر مع الشدة ربما يقتصرون على وجبة واحدة باعتبار شدة الألحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن ضيف الأضياف وسأله كم يطعمهم في اليوم، فقال وجبتان، فقال وجبتان هلا كانت واحدة، نعم وجبتان هلا كانت واحدة. فعلى كل طعام الغداء هو نعم أول النهار يقال له الغداء، وصلاة الغداة كما عرفنا هي صلاة الفجر. وكان ينفتل من صلاة الغداة، ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وسبق معنا في حديث عائشة أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف من صلاة الفجر ولا يعرف ولا تعرف إحدانا من الغنس باعتبار القرب في هذا الحديث باعتبار القرب حين يعرف الرجل جليسه باعتبار القرب وبحيث عائشة باعتبار البعد لا تتميز ولا تعرف المرأة باعتبار من الغنس باعتبار البعد أما باعتبار القرب فالرجل يعرف جليسه كما في هذا الحديث. وقد عرفنا أن هذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس وأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الفجر في وقت الإسفار فإنه مما يشرع لكن خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا النزاع العلماء في هذه المسألة وتوجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر وأن المراد بذلك أخرجوا من صلاة الفجر مسفرين أي ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين. والمراد بالإسفار المذكور في قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر ما ذكر في هذا الحديث إسفار يعرف الرجل جليسه وليس المراد بذلك يعرف الشخص من كان بعيدا عنه وإنما إسفار يعرف الرجل جليسه كما في هذا الحديث. وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة وهذا ما يدل على استحباب الإطالة في صلاة الفجر. كان يقرأ بالستين إلى المئة وهل كان يقرأ ذلك في الركعة الواحدة أو في الركعتين؟ شك أبو المنهال سيار بن سلامة حصل له الشك هل كان يقرأ ذلك في ركعتين أو في ركعة واحدة. وقد مرت معنا هذه المسألة في الصفة وعرفنا كلام الحافظ بن رجب رحمة الله عليه وش الذي استظهر الحافظ بن رجب أنها في ركعة ولا في ركعتين؟ أنها في ركعتين. لو كان يقرأ هذا المقدار يقرأ بالستين للمئة في الركعتين وذلك أنه لو قرأ في كل ركعة بالستين للمئة لخرج من صلاة الفجر قرب طلوع الشمس وفي الحديث أنه كان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه الغلس ما زال له وجود لكن من كان قريبا منه ميزه. فإذا كان يقرأ هذا المقدار بالستين إلى المئة لن يخرج إلا قرب في قرب طلوع الشمس. فلهذا استظهر الحافظ بن رجب رحمة الله عليه أن المراد بقوله وكان يقرأ بالستين إلى المئة أي يقرأ ذلك في الركعتين ما هو في الركعة الواحدة. فصلاة الفجر المستحب فيها الإطالة وهذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فيما يتعلق بالأسفار فإن السفر موطن المشقة أو مضمة المشقة فالتخفيف القراءة من الأمور الحسنة في الأسفار سواء في صلاة الفجر أو في غيره من الصلوات لأن السفر موضع للتخفيف. والصلاة الرباعية تخفف إلى ركعتين كما هو معلوم فالسفر موطن التخفيف فيخفف الإمام بالقراءة في السفر لأنه موطن التخفيف. وأما في الحضر فالمستحب الإطالة كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.